قد سمعناه منه مشافهتان في مجلس بحثين
كأنه كلام بحثي. يقول ناقش هو يناقش فيه بأن هذا الكلام غير تامين، وحاصل إشكاله عليه بأن السلطنة إما تكليفية وإما وضعية. السلطنة التكليفية عبارة عن الإباحة والترخيص والرخصة، والسلطنة الوضعية مساوقة للنفوذ المعاملة ونفوذ العقد. السلطنة الوضعية يعني أن يكون بيعه صحيحان، أن يكون إجارته صحيحتان، أن يكون عقده صحيح نافذان. هذا السلطنة الوضعية له القدرة على أن يبيع، على أن يتصرف التصرفات الإنشائية الوضعية. وهذا يقول مرجعه أو مساوق مع نفوذ المعاملة باستجماع شرائط النفوذ والصحة للمعاملة. يقول وكلا المعنيين للسلطنة، يقول لا معنى ثالث، لا شق، لا نحن لا نفهم معنى ثالثا للسلطنة، إما السلطنة التكليفية يعني الترخيص والإباحة، وإما السلطنة الوضعية يعني استجماع شرائط الصحة والنفوذ في المعاملة والتصرف الإنشائي، ولا نتصور معنى ثالثا. وكلا هذين المعنيين يقول خارجان عن اختيار المالك أو اختيار المستأجر، فلا يمكن تقييده بالشرط ورفعه بالشرط. يقول أما الحكم التكليفي فواضح، الحكم التكليفي بيد الشارع وجودا وعدما، ليس أمرا مربوطا الحكم التكليفي بالإباحة. السلطنة التكليفية بمعنى الإباحة والرخصة لا يجعله الشارع ولا يجعله المكلف. وأما السلطنة الوضعية المعنى الثاني بمعنى النفوذ وعدم النفوذ، يقول هذا تابع لوجود العلة التامة بحسب تعبيره، بحسب تعبيرنا مثلا موضوع الحوق بالصحة، موضوع ذلك التصرف الموجب للنفوذ من العقد مثلا الواجب بشرائط الإيجابة والقبول وسائر الأمور. وهذا أيضا أمر وجود العلة التامة واقعا وعدمها، عدم وجود وعدمها أمر أيضا واقعي أو مربوط بأحكام الشارع الوضعية وقوانينه، فلا معنى لشرط مثل هذه النتيجة أن تكون هذه السلطنة منتفية أو أن تكون ثابتة. إذن فشرط النتيجة هنا بهذا المعنى أيضا باطل. هذا البيان، هذا المقدار من البيان من الإشكال على كلام المحقق الخراساني قابل للدفع. المحقق الخراساني قال أنه يمكن إرجاع شرط عدم الإيجار أو شرط عدم الاستيفاء الغير إلى شرط محجورية المستأجر المالك للمنفعة بالإيجار، محجوريته عن سائر أنحاء التصرفات وقصر ولايته على خصوص الاستيفاء المباشر. هذا الجواب الذي أجيب على هذا الكلام يمكن لصاحب الكفاية أن يدفعه ببيان أنه لا إشكال بأن هناك معنى ثالثا للسلطنة غير كلا هذين المعنيين المذكورين في كلام صاحب الكفاية، صاحب المحقق الإصفهاني تلميذ صاحب الكفاية. هناك معنى ثالثا للسلطنة غير السلطنة التكليفية التي بمعنى الإباحة والترخيص والجواز، وغير السلطنة الوضعية بمعنى الصحة استجماع شرائط الصحة والنفوذ الذي هو قد يكون معنى منتزع وبحسب تعبيره تابع لوجود العلة التامة له، بل هناك معنى ثالث. هذا المعنى حكم وضعي، أمر واعتبار وضعي مستقل غير مربوط ب الانتزاع من العلة التامة ومن استجماع شرائط صحة التصرف، بل هو أمر ينشأ مستقلا، اعتبار وضعي يضعه القانون العقلاء أو الشارع للمكلفين لحفظ الأموال والأنفس ونحو ذلك من الأمور. وهو المعبر بذاك النبوي الناس مسلطون على أموالهم، أو الذي قد يعبر عنه بالولاية، ولاية التصرف، السلطنة على التصرف أو ولاية التصرف أو ملك التصرف، هذا أيضا أمر وحكم وضعي يجعل مستقلا، اعتبار وضعي يجعل من قبل الجاعل والقانون مستقلا في باب الأموال ونحو ذلك. وهذه السلطنة قلنا في بعض الأبحاث السابقة، هذه السلطنة بهذا المعنى غير الملك، فإنه ربما لا يكون ملك لكن يكون سلطنة بهذا المعنى، كما في الولي في الأب والجد أو في الحاكم الشرعي، الولي الأب والجد له السلطنة، له ملك التصرف في أموال ابنه لكن ليس مالكا لأمواله، أو من قبيل القيم له التصرف، له ملك التصرف، أو متولي الوقف له ملك التصرف على الوقف بالمقدار الذي جعل له هذا الملك، لكن ليس مالكا، القيم ليس مالكا. إذن فهناك مطلب ثالث غير الإباحة والترخيص التكليفي وغير النفوذ للمعاملة المنتزع من استجماع المعاملة والعقد لشرائط نفوذه، غير ذينك المعنيين يوجد معنى ثالث هو اعتبار وضعي مستقل كالملكية، اعتبار آخر يختلف عن الملكية، اعتبار الولاية، اعتبار الولاية غير الملكية والتخصيص والاختصاص، لكن مفهومه الاختصاص هذا مفهومه الولاية والسلطنة والاختيار، يقول ملك التصرف، لكن ملك العين هذا ملك التصرف. وبينهما من حيث الصدق أيضا عموم من وجه، إذ قد يكون ولاية ولا يكون ملك، كما في الأب والقيم والحاكم الشرعي، قد يكون ملك ولا يكون ولاية كما في الصبي والمجنون والقصار، ملك والمحجور عليه، مالك وفلاس لكنه ليس له ولاية التصرف، وقد يجتمعان كما في المالك الذي له الولاية أيضا لم يحجر عليه لأنه بالغ عاقل ليس هناك موجب من موجبات الحاج. وصاحب الكفاية ينظر إلى هذا المعنى حينما يقول يمكن بالشرط أن يحجر على المستأجر سائر أنحاء التصرف إلا الاستيفاء المباشر، ينظر إلى هذا المعنى. وهذا المعنى كما قلنا اعتبار وضعي مستقل غير مربوط بالمعنيين المذكورين في كلام المحقق الإصفهاني، وهذا المعنى قابل للجعل من قبل المالك، فإن الولاية تقسم خصوصا في الفقه الوضعي الحديث، يقسمون الولاية إلى ثلاثة أقسام، والأقسام الثلاثة أيضا موجودة في فقهنا، بحيث نحن أيضا يمكن أن نقسم الولاية إلى هذه الأقسام الثلاثة، الولاية القانونية أو الشرعية التي يجعلها الشارع كولاية الأب والجد والحاكم الشرعي، الولايات تجعلها الشارع. النوع الثاني الولاية القضائية التي يجعلها القاضي كما في القيم الذي يعينه ينصبه القاضي على أموال الأيتام والقصر، هذه ولاية أيضا من يجعل متوليا أو قيما من قبل القضاء بحكم القضاء تكون ولايته ولاية قضائية، تستمد مشروعيتها من حكم القاضي. الولاية الثالثة الولاية المالكية التي يجعلها المالك، ومن له الولاية كما في القيم الذي يجعله الإنسان على أمواله على تركته، ثلث التركة يجعل قيما في باب الوصية والقيم وجعل القيمومية، كما في القيم الذي يجعله على الوقف المالك حينما يقف إذا نصب شخصا قيما على الوقف متوليا على الوقف يكون له الولاية حينئذ، وكما في موارد الوكيل المفوض، في الوكيل المفوض أيضا تقدم أنه باب الوكالة كباب الوصاية، الوكيل المفوض يجعله المالك وليا، يعطيه التفويض، يجعله وليا ومالكا للتصرف الإنشائي بالبيع والإيجار ونحو ذلك في ماله. حينئذ يقال إذا كان يمكن الولاية كانت من الأمور التي يمكن أن يجعلها المالك. إذن فكما يمكن إنشاؤها بالشرط أو بالعقد، بعقد الوصية ينشئها المالك، بعقد الوقف مثلا ينشئها، بعقد الوكالة ينشئها المالك، بل بعقد بالشرط أيضا يمكن أن ينشئها، كما لو جعل شخصا وكيلا من بالشرط في ضمن عقد لازم، أو جعله وصيا بالشرط في ضمن عقد ينفذ أيضا، كما يمكن جعل الولاية من قبل المالك فيما يرتبط إليه من شهونه وأمواله، إما بعقد من العقود كالوصية والوكالة ونحوهما والوقف، كذلك يمكن جعله أيضا بالشرط في ضمن أحد العقود إذا كان هذا ممكنا وثابتا في الشريعة فقهيا أنه يمكن تحت اختياره أن يجعل الولاية من خلال عقد أو من خلال شرط، إذن فله أيضا أن يرفع الولاية، أن يخصص ويقصر الولاية بالشرط ولاية نفسه على خصوص الاستيفاء المباشر، كما يمكن جعله بالشرط يمكن رفعه، ما يمكن ما يكون تحت اختياره جعلا يكون تحت اختياره رفعا، خصوصا إذا أردنا أن نستخدم اصطلاحات هذا المحقق أن القدرة والاختيار تحت الاختيار نسبته إلى الوجود والعدم على حد واحد، إذا كان الوجود تحت اختياره إذن فالعدم أيضا تحت اختياره، فإذا كان يمكنه أن يجعل هذه الولاية المالك بعقد لإنشاء عقدي أو شرطي كذلك يمكن رفعه، ما يكون جعله تحت اختيار العاقد يكون تحت اختيار المالك أو المكلف، إذن يكون رفعه أيضا تحت اختياره، فيمكن أن نجعل أن يكون هذا الشرط في ضمن عقد الإيجار يشترط على المستأجر، المالك يشترط على المستأجر أن لا يكون له الولاية إلا حق التصرف وملك التصرف إلا في الاستيفاء المباشر بالمنفعة، المنفعة المطلقة ملك له، لكن هذه المنفعة المطلقة لا ولاية له لأنه قد رفع ولايته عن التصرفات الأخرى، يعني حق التصرف بالبيع أو بالإيجار أو التمليك للغير بحوض أو بلا حوض مجانا، فيكون بحسب الحقيقة هذا مما مثلا يكون تحت اختيار المكلف، فيتم كلام صاحب الكفاية قدس الروح من أن هذا الشرط لو أرجعنا إلى شرط المحجورية عن سائر أنحاء التصرفات الإنشائية كالإيجار والتمليك إلا مثلا الاستيفاء المباشر الانتفاع المباشر، إذا أرجعناه وكان بنحو شرط النتيجة فينفذ ترتفع ولايته وسلطنته فلا يكون سلطانا، فإذا آجر أو ملك يقع باطلا. والصحيح وهذا الجواب والصحيح في رد كلام صاحب، إلا أن هذا الكلام مع ذلك غير تام مع هذا التوجيه، يعني لا يمكن قبول كلام صاحب الكفاية ببيان آخر غير ما ذكره المحقق الإصفهاني، وحاصل هذا البيان الآخر هو أنه الولاية وإن كانت التصرف أو السلطنة على التصرف أو ملك التصرف، وإن كان كما قيل مفهوم وضعي اعتبار وضعي مستقل عن اعتبار الملكية وعن النفوذ للمعاملة أو صحة المعاملة غير ذينك المفهومين المتقدمين في كلام المحقق الإصفهاني، هناك مفهوم ثالث وهو هذا، وهو يجعل مستقلا يضعه الواضع والمشرع سواء من العقلاء أو الشارع، إلا أن هذا الذي يضعه المشرع لابد أن يرى أنه يضعه حكما كحكم أو يضعه كحق، الولاية على التصرف أو ملك التصرف السلطنة على التصرف الذي نسمي بالولاية هذا مجعول مستقل، لا بس استظهار هذا صحيح لعله عقلائيا بل وشرعا أيضا، لكن هذا المجعول المستقل مجعول كحكم شرعي أو مجعول كحق شرعي، كحكم شرعي وضعي أو كحق شرعي وضعي، إذا كان مجعولا كحكم شرعي إذا كان مجعولا كحق شرعي إذن كما يمكن مثلا نقله إلى الآخرين من قبل صاحب هذا الحق يمكن مثلا تحديده إسقاطه بالشرط فيسقط بالشرط نحو شرط النتيجة، وأما إذا كان حكما شرعيا وضعيا لم يكن حقا حينئذ هذا الشرط سوف يكون باطلا، لأنه شرط على خلاف الحكم الشرعي. لا بد أن يلحظ أن دليل هذا الحكم جعله على ماذا، وإذا كان جعله على الشخص مطلقا يكون شرط عدمه مخالفا للجعل الشرعي حينئذ الحكم الشرعي. والصحيح هو هذا، لأن الولاية التي تجعل حكم شرعي وليس حقا، ولهذا الولي لا يمكن أن يسقط ولاية نفسه. لو كان حقا كان يمكن للأب والجد أن يسقط ولاية أنفسهم، مهما يقول أسقطنا ولاية أنفسنا على الصبي لا تسقط ولايته. قرأتم في المكاسب أن الولاية من الأحكام الوضعية التي ومن الحقوق التي لا تقبل الإسقاط. حكم شرعي لا يسقط بإسقاط من له هذا الحكم. إذن فإذا كان حكما شرعيا إذن فلا يمكن قصر الولاية بالشرط نحو شرط النتيجة، إذ هذا الشرط سوف يكون مخالفا. إذن قد يقال ذاك الإشكال الذي بينا أنه إذن كيف يمكن جعله إذا كان حكما شرعيا، فكيف يجعله المالك إذا لم يكن يمكن إسقاطه؟ إذن فكيف يمكن إيجاده في غيره من قبل المالك بالوكالة أو بالوصاية بالوصية؟ هذا جوابه أن الوصاية الوصية والوكالة ليس بمعنى نقل هذا الحق والحكم الشرعي، نقل هذا الحكم الوضعي الشرعي من المالك إلى لاك لكي يكون على خلاف دليل الحكم الشرعي أن الأب وليون وأن المالك وليون، بل هذا بابه بحسب الحقيقة باب إعمال الولاية لا باب نقل الولاية، ولهذا يبقى المالك وليا أيضا حتى بعد الوصية أو بعد الوكالة. بعد الوكالة أيضا المالك له الولاية لأنه يسلخ نفسه عن ولايته. ليس هذا بابه باب نقل هذا الحكم الاعتبار الوضعي أو السلطنة الوضعية من المالك من صاحب السلطنة إلى الغير لكي يكون على خلاف الحكم الشرعي، بل هذا بابه باب إعمال السلطنة. فإن من له السلطنة كما يمكنه أن يعمل سلطنته مباشرة يمكنه أن يعمله بسبب الغير، بابه باب إعمال السلطنة بالتشبيب. فلا يرجع إلى نقل الحكم الشرعي، بل يرجع بحسب الحقيقة إلى الإعمال، يعني نفس دليل جعل هذه الولاية، حيث أنه قد جعل الولاية للمالك مطلقا، أعطاه الولاية المطلقة مقتضى إطلاق هذه الولاية المجعولة كحكم وضعي اعتباري للمالك أنه ولي في مقام التصرف، أن يتصرف مستقلا أو يتصرف بالتسبيب مباشرة أو يتصرف من خلال الغير. فليس هذا بابه باب جعل هذا الحكم الشرعي، بل بابه باب إعمال الولاية. ومن هنا لا يكون هذا الشرط شرطا مخالفا، لا يكون تحليل حرام أو تحريم حلال وتشريعا، هذا بابه باب تنفيذ نفس الولاية المجعولة للمالك، وليس بابه باب التشريع، بحيث هذا الشرط شرط أن يكون الغير وليا بالوصية أو بالوكالة أو بالشرط في ضمن العقد لا يرجع إلى التشريع لكي يقال أن الشرط لا يكون مشرعا، وهو معنى أنه لا يكون محلل حرام أو محرم حلال. إذن فلا يكون هذا الشرط بنحو شرط النتيجة صحيحا بهذا البيان. فشرط عدم استيفاء الغير أو استيفاء المستأجر بنفسه هذا الشرط من المالك عليه لابد أن يرجع، لا يمكن أن يكون شرط النتيجة، لابد أن يرجع إما إلى شرط الفعل، يعني شرطه وحينئذ يرجع إلى هذا شرطه أن لا يسلم المال للغير، أن لا يعطيه للغير الذي هو فعل المالك فعل المستأجر، هذا الفعل الخارجي يكون شرطا. أو يرجع إلى التقييد شرط الوصف في باب الشروط، عادة يقال أن الشرط إما شرط فعل أو شرط وصف أو شرط نتيجة، شرط نتيجة من قبيل شرط الملكية شرط الولاية والسلطنة أن تتحقق النتيجة، شرط الوصف شرط وصف في العين أو في المبيع أو في العوضين أحد العوضين أن يكون مثلا هذا العبد كاتبان، هذا شرط الوصف إذا اشترط أن يكون كاتبان. والذي يرجع إلى قيود المبيع بحسب الحقيقة. وهنا لو جعلناه شرط الوصف رجع إلى التقييد، يرجع إلى أنه يشترط عليه كأنه أن تكون المنفعة المملوكة له هي موصوفة بهذا الوصف، المنفعة المباشرية التي يستوفيها بنفسه لا مطلق المنفعة. هذا بحسب الحقيقة تقييد، فإن الوصف هنا لا يعقل إلا بنحو التقييد في المنفعة المملوكة بالإجارة. فيرجع إلى الصورة الأولى التي يخرج عن كونها شرطا إلى كونها بحسب الحقيقة قيدا، يرجع إلى التقييد، إلى تقييد المنفعة المستأجرة بهذا القيد، أو يرجع إلى شرط الفعل وهو أن لا يستوفي غيره. طبعا ليس بمعنى أن هو لابد أن يستوفي بحيث لا يمكنه أن يجعل الدار خالية بلا استيفاء، ليس هذا المقصود، إنما يقول أن يستوفيه بنفسه أي لا يستوفيه غيره، أي لا يسلمه للغير. شرط أن لا يسلمه للغير ولا يتركه للغير، أو شرط أن لا يؤجره إلى الغير، يرجع إلى شرط الفعل بحث الحقيقة، فيكون فيه البحث السابق حينئذ. إذن شرط النتيجة في المقام غير متصور، وإنما المتصور إما التقييد الذي ذكره الماتن، أو اشتراط الفعل ذكره في الصورة الأولى، أو اشتراط الفعل الذي ذكره في الصورة الثلاثة، اشتراط أن لا يستوفي الغير الذي يرجع إلى اشتراط أن لا يسلمه إلى الغير، لا يتركه بيد الغير ليستوفي، أو أن لا يؤجره للغير، لا يملكه إلى الغير في موارد شرط عدم الإيجار. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي بقي من البحث السابق، أو مما يناسب طرحه في البحث السابق، أنه إذا في الصورة التي يحكم فيها ببطلان الإجارة الثانية كما في الصورة الأولى مثلا، أو الصورة الثالثة والثانية بناء على أن شرط عدم الإيجار يوجب حقا موجبا لبطلان الإجارة، أو في الصورة الثالثة والرابعة بناء على أن شرط الاستيفاء عدم استيفاء الغير يوجب البطلان، بأحد الوجوه المتقدمة في أي صورة اخترنا بطلان الإجارة الثانية، بحيث قلنا اخترنا مبنى كانت نتيجته بطلان الإجارة. طبعا نحن لم يثبت لنا بطلان الإجارة الثانية لا في الصورة الأولى فيما يكون، فيما إذا كان ما يملكه المستأجر الأول للمستأجر الثاني المنفعة الأخرى غير المنفعة المملوكة، غير الحصة المملوكة وهي منفعة استجارة، وإلا أيضا كانت صحيحة الإجارة الثانية. في غير تلك الصورة الأولى كان الإجارة الثانية صحيحة في الصورة الثلاثة الأخرى، قد يثبت خيار التخلف، تخلف ومخالفة الشرط للمالك على المستأجر الأول. في أي صورة اخترنا واختير بطلان الإجارة الثانية؟ إذا وقعت الإجارة الثانية تقع باطلة، هل يمكن تصحيحها بعد وقوعها باطلة؟ هل يمكن تصحيحها بإذن المالك؟ فيما إذا جاء المالك وقال أنا أذنت في أن يستوفي الغير هذه الدار، آجر المالك الدار على زيد، كان قد اشترط عليه مثلا بنحو التقييد أو بنحو الاشتراط أن يستوفيه بنفسه، ثم المالك آجر لشخص آخر وإجارة ثانية باطلة في الصورة البطلان، إذن هل يجوز هل يمكن التصحيح بعد وقوع الإجارة بإذن المالك لو رجع عن منعه وأذن في أن يستوفي الغير أو أذن في أن يستأجر الغير؟ حينئذ هنا هذا الإذن هل ينفع ويشفع في تصحيح الإجارة، أو أن الإجارة تبقى باطلة لأنها وقعت باطلة فلا يمكن تصحيحها؟ هذا بحث لا بأس بالإشارة إليه، أنه هل يمكن تصحيح الإجارة الثانية على القول بالبطلان، أو هل يرتفع بطلانها وتنقلب صحيحة فيما إذا أذن المالك، أو لا تبقى باطلة؟ هنا يختلف الحكم باختلاف مناشئ البطلان ووجوه القول بالبطلان. ففي الصورة الأولى مثلا، التي الصورة الأولى كان الوجه للبطلان أن المالك أن الإجارة الثانية كانت تمليكا لما لا يملكه المستأجر، لأن الصورة الأولى هي التي يفترض فيها أن متعلق الإجارة ومورد الإجارة الحصة الخاصة من المنفعة، يعني المنفعة المقيدة لا المطلقة، وهي المقيدة بانتفاع المستأجر الأول، فتمليك المنفعة المطلقة أو المقيدة بانتفاع الثاني هذا تمليك لما لا يملكه المستأجر. هنا وجه البطلان كان هذا. هنا حينما يأذن هل يصح أو لا يصح؟ تارة يأذن المالك ويريد أن يصحح هذه الإجارة الثانية لنفسه، وأخرى يريد أن يأذن ويصحح الإجارة الثانية للمستأجر. إذا أراد أن يأذن لنفسه باعتبار أنه هو المالك لهذه الحصة وقد بيع حصته وملكه فضولان مثلا فضولتان، هذا لا يصح المعاملة الإجارة الثانية عن المالك، لأن صحته عن المالك خلف صحة الإجارة الأولى عنه، لأن هذه المنفعة الثانية المفروض أنها مضادة مع المنفعة الأولى، المفروض أن هذه المنفعة الثانية منفعة مضادة مع المنفعة الأولى، وقد ملك المنفعة الأولى للمستأجر الأول بالعقد بالإيجار الأول، الآن يأتي بالإجازة يملك المنفعة الثانية المضادة للمنفعة الأولى للثاني، هذا يكون من قبيل ما إذا آجر إجارتين للمنفعتين المتضادتين، له مثلا بيت آجره هم لأن يكون سكنا لزيد، هم آجره في نفس الزمان أن يكون مثلا مخزنا لعام، تحت الإجارتين تكون باطل لا محالة، لا يمكن أن يكون كلاهما صحيحا. وحيث أن الإجارة الأولى صحيحة إذن فالمنفعة الثانية حتى لو قلنا بأنها مملوكة، المنافع المتضادة مملوكة معا، لكن لا ولاية للمالك على تمليكها معا، فإن هذا خلف ما تقدم وسيأتي أن المالك لا يمكنه أن يملك كلتا المنفعتين المتضادتين للعين في آن واحدة. نعم في آنين لا تضاد بينهما يمكن، في اليوم الأول يؤجره للسكنة، في اليوم الثاني يؤجره للمخزن، العبد في اليوم الأول يؤجر نفسه للكتابة، في اليوم الثاني يؤجره للخياطة، أما في لحظة واحدة زمان واحد يؤجره للعملين المتضادين لا لا يصح لا محالة. وحيث أن الأول صحيح إذن فهذا الإجارة الإجازة للإجارة الثانية من المالك لا يقع لا تقع صحيحة ومصححة للإجارة، فلا يمكن للمالك أن يصحح الإجارة الثانية بالإجازة عن نفسه إلا إذا فسخت الإجارة الأولى، لو فسخ الإجارة الأولى يجوز، وإلا مع عدم فسخ الإجارة الأولى وبقاء التضاد بين الاستيفائين لا يمكن، بين المنفعتين لا يمكن، وإن كان مالكا لهذه المنفعة التي وقعت عليها الإجارة فضولة. وأما التصحيح للمستأجر، هل يمكن أن يصحح للمستأجر بحيث تقع الإجارة الثانية صحيحة للمستأجر كما أوقعها المستأجر عن نفسه لا عن المالك، أوقعها المستأجر عن نفسه لا عن المالك، يمكن تصحيحه عن المستأجر بأن يكون مفاد إذنه هنا تمليك هذه المنفعة، أن يملك هذه المنفعة أو يأذن للمستأجر في أن يملكها لنفسه، أن يبيعها لنفسه. إذا رجع إلى تمليك هذه المنفعة الثانية أيضا للمستأجر أو الإذن في أن يتملكها المستأجر الأول، حينئذ يصح تصح الإجارة الثانية عن المستأجر مبنيا على قبول كبرى صحة بيع من باع شيئا ثم ملكه، لأنه هنا المستأجر ملك هذه المنفعة بالإجارة الثانية حين الإجارة الثانية لم يكن مالكا لها، بالفرق في الصورة الأولى أنه لم يكن مالكا لها، وإنما ملكها ثم ملكها من قبل المالك بالتمليك أو نحو ذلك بالإذن أو التمليك. فلو قلنا هناك في بحث من ملك شيئا باع شيئا ثم باع شيئا لا يملكه حين العقد والبيع لكن بعد ذلك يملكه، قلنا المعاملة هناك صحيحة إما مطلقة أو بإجازة مثلا من تحتاج إلى إجازة، حينئذ هنا يمكن أن يقال بالصحة فيكون صحيحا، إلا أن هذا أيضا فرع أن يقال بأن المالك يملك المنافع المتضادة، يعني هذه المنفعة الثانية التي ملكها المالك، التي ملكها المستأجر بالإيجار، بالإيجار الثانية للمستأجر الثاني، باقية على ملك المالك. أما إذا قلنا في المنافع المتضادة كما هو قول بأن المنافع المتضادة متضادة في الملكية، لا فقط متضادة في التصرف والولاية، متضادة في الملكية أيضا، يعني إذا كانت إحدى المنفعتين مملوكة فالأخرى تخرج عن الملك للمالك، إذن فليست هذه المنفعة التي وقعت ملكا أصلا لا للمالك ولا لغير المالك لكي يمكن أن يملكها هذا الإنسان، هذه منفعة لا يمكن ملكيتها بعد تملك مضادتها، المنفعة المضادة معها تخرج عن الملك. فأيضا قد يقعد إشكال حينئذ، لأنه لا يكون المالك مالكا لها لكي يمكن أن يملكها للمستأجر، فيدخل في من باع شيئا وملك شيئا ثم ملكه. هذا في الصورة الأولى. وأما البطلان في الصورة الأولى، وأما البطلان في الصور الثلاث الأخرى الذي يكون البطلان بالشرط ونحو الشرط فسوف يأتي.